بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الفرع السادس والخمسين، وهو ما إذا احتمل التارك، ولكن على فرض حصول التارك فإنه ترك عمدي. وقلنا بأن البحث في صورتين، والبحث في الصورة الأولى في مقامين، وصل الكلام للمقام الثاني، وهو أنه على فرض عدم جريان قاعدة التجاوز، فما هو مقتضى الوظيفة؟ هل الوظيفة هي التدارك والبناء على صحة الصلاة، أم الوظيفة هي التدارك والإعادة، أم الوظيفة هي الإتمام والإعادة؟ حيث ذكر سيد العروة قدس سره بأن المكلف إذا احتمل الترك العمدي ولم تجر في حقه قاعدة التجاوز، فمقتضى الاحتياط أن يتدارك ويعيد الصلاة. والبحث فعلاً في ما هو المدرك لعدم التدارك، مع أن قاعدة التجاوز لا تجري، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالجوز تداركه، فما هو مدرك عدم التدارك؟ قد ذكر في المقام وجهان لعدم التدارك. الوجه الأول أن الترك العمدي مساوق للإخلال بقصد التقرب، والإخلال بقصد التقرب بنفسه مفسد للصلاة بغض النظر عن أي محذور آخر. وبالنتيجة ما دام يحتمل الترك العمدي ولا مؤمن منه لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام، فهو لا يحرز صحة الصلاة بلحاظ أن الترك العمدي مساوق للإخلال بقصد التقرب. ولكن يلاحظ على ذلك أنه لا ملازمة عقلا بين الترك العمدي للجوز في محله وبين الإخلال بقصد التقرب بالصلاة، وذلك لأن الترك العمدي كما ينشأ عن علم والتفات، فقد ينشأ عن جهل، إما جهل بالحكم أو جهل بالموضوع، فقد يترك المكلف جزءاً في محله لاعتقاده بعدم حرمة قطع الصلاة مثلاً، وأنه لا مانع من ذلك، أو قد يترك الجزء في محله لاعتقاده ضيق الوقت، وأن مقتضى ضيق الوقت أن يترك هذا الجزء كقراءة الفاتحة والسورة مثلا. فمجرد الترك العمدي لا يعني أنه عن علم والتفات بحيث يكون مساوقا لعدم قصد القربة، بل قد يكون ناشئا عن جهل بالحكم أو جهل بالموضوع، بل قد يكون ناشئا عن التفات ومع ذلك لا يرى المكلف أنه أخل بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى لاعتقاده التسامح في ترك الأجزاء غير الركنية عمدان. فدعوى أن الترك العمدي مساوق للبطلان لكونه مساوقا للإخلال بقصد القربة، هذا أول الكلام. الوجه الثاني ما أشير إليه من قبل الفقيه النبي سيد المستمسك قدس سره من أنه لا يمكن التدارك في المقام لدوران الأمر بين الإتيان والزيادة العمدية. وبيان ذلك أن الجزء الذي دخل فيه المكلف ثم احتمل الترك العمدي قد لا يكون وجوده زيادة عمدية وقد يكون وجوده زيادة عمدية. فمثلا إذا ترك المكلف الفاتحة فقرأ السورة أو ترك السورة ودخل في القنوت، وقلنا بجريان قاعدة التجاوز في من دخل في الجزء المستحب، فإنه في مثل هذه الموارد إذا دخل السورة واحتمل ترك الفاتحة تركا عمديا أو دخل في القنوت واحتمل ترك القراءة تركا عمديا أو نهض إلى القيام وبعد القيام احتمل ترك التشهد أو ترك السجدة تركا عمديا، فإنه في هذه الموارد وإن احتمل الترك العمدي إلا أن ما تلبس به لا يعد زيادة عمدية على فرض الترك، أي لو أنه في الواقع كان قد ترك لا يعد ما دخل فيه زيادة عمدية. ففي مثل هذا المورد نعم نقول حيث لا تجري قاعدة التجاوز فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالجزء السابق أن يعود فيتدارك، ولا يلزم من تداركه محذور ويتم الصلاة وصلاته صحيحة. أما إذا كان ما دخل فيه يعد زيادة عمدية لو كان قد ترك الجزء السابق عمدان، كما إذا افترضنا أنه ركع وشك أو أنه بعد أن ركع تذكر أو احتمل ترك السجدة عمدان، هنا نعم نقول بأن من قام وقرأ بقصد الجزئية ثم احتمل أنه ترك سجدة من الركعة السابقة عمدان فعلى فرض الترك العمدي فإن ما دخل فيه من القراءة يعد زيادة عمدية لأنه أتى بها بقصد الجزئية، وترك ما قبلها عمدان يستلزم أن يكون ما دخل فيه من الأجزاء زيادة عمدية لأنه لم يقع في محله. ففي مثل هذا الفرض إذا كان ما دخل فيه على فرض ترك ما قبله تركا عمديا يعد زيادة عمدية، في مثل هذا الفرض نعم نقول لا مجال للتدارك. لما؟ لقطع المكلف بأن الأمر بهذا الجزء قد سقط في هذه الصلاة، لأنه إما أتى به أو الصلاة باطلة. إن كان قد أتى به فالأمر به قد سقط، وإن كان لم يأتي به فقد تركه عمدا، وإذا تركه عمدا كان ما دخل فيه زيادة عمدية والزيادة العمدية مبطلة للصلاة. إذن لا محالة، الأمر بالجزء السابق
سقط قطعا في هذه الصلاة، إما للإتيان به أو لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية وهي التلبس بالجزء الذي دخل فيه، فلا مجال للتدارك بعد القطع بسقوط الأمر بالجزء بهذه الصلاة، إذن لا معنى للتدارك. وحينئذ بناء على ذلك لا يتم ما ذكره سيد العروة قدس سره من أنه إذا لم تجري قاعدة التجاوز فمقتضى الاحتياط أن يتدارك ويعيد الصلاة، فإن هذا لا معنى له. لما؟ لأنه إن لم يكن ما دخل فيه زيادة عمدية فوظيفته التدارك والصلاة صحيحة، وإن كان ما دخل فيه زيادة عمدية فلا معنى للتدارك بل يتعين عليه إعادة الصلاة. فالجمع بين التدارك وإعادة الصلاة ليس موافقا لمقتضى الاحتياط كما أفيد في متن العروة. هذا ما أشير إليه في كلام المستمساك، ولكن هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن لازم هذا الكلام عدم جريان قاعدة التجاوز من الأساس، لا أن يقال إن لم تجري فلا يمكن التدارك، بل لا مجال لجريان قاعدة التجاوز. لما؟ لأنه إذا دار الأمر بين الإتيان وبطلان الصلاة فكما لا مجال لاستصحاب عدم الإتيان كذلك لا مجال لقاعدة التجاوز. والسر في ذلك أن مجرى قاعدة التجاوز أن يحتمل أن الأمر بالجزء ما زال باقيا، إذا احتمل أن الأمر بالجزء السابق ما زال باقيا فيقال يمكنك التأمين من احتمال وجود الأمر بقاعدة التجاوز، أما لو قطع بأن الأمر بالجزء السابق قطعا سقط، إما لأنه أتى به أو لأن الصلاة فاسدة، لأنه إن لم يأتي به فقد تركه عمدا، والترك العمدي يعني زيادة ما دخل فيه عمدا، والزيادة العمدية مبطلة للصلاة، بما أن الأمر بالجزء السابق ساقط لا محالة إما للإتيان به أو لبطلان الصلاة، كما لا يجري استصحاب عدم الإتيان به لا تجري قاعدة التجاوز، فلازم هذا الكلام من الأساس عدم جريان قاعدة التجاوز، لأنه يقال إن لم تجري لم يجري استصحاب عدم الإتيان، بل لا جريان لها ولا لاستصحاب عدم الإتيان، للعلم بأن الأمر بالجزء السابق لم يسقط. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، قد يقال بأن المكلف وإن جزم بأن الأمر بالجزء السابق قد سقط حتماً، لكن هذا لا يمنع من جريان استصحاب عدم الإتيان به والرجوع إليه وتداركه. والسر في ذلك أنه هناك فرق بين ما يكون تكراره زيادة على كل حال كالسجدة كالركوع، وبين ما يمكن تكراره من دون أن يكون زيادة. فما يكون تكراره زيادة على كل حال نظير ما إذا شك في أنه أتى بالركوع أم لم يركع وكان قد تلبس بالسجدة، وهنا إن كان قد ترك الركوع فقد تركه عمدا، هنا يقول نعم ما عندي مجال للتدارك. لما؟ لأنه إن كنت أتيت بالركوع فتداركه زيادة عمدية، وإن كنت تركت الركوع فالدخول في السجود زيادة عمدية، فأنا أعلم تفصيلا بالزيادة تداركت أم لم أتدارك، أنا أعلم بالنتيجة أن التدارك موجب للزيادة، إما زيادة الركوع لتكراره أو زيادة ما دخلت فيه وتلبست به، ومع العلم بالزيادة العمدية فالصلاة باطلة. هنا يتم الكلام. أما إذا افترضنا أن تكرار الجزء ليس زيادة، كتكرار الفاتحة، كتكرار التشهد، تكراره لا بقصد الجزئية بل بقصد الذكر، كما لو فرضنا أن الإنسان دخل في السورة ثم احتمل أنه ترك الفاتحة تركا عمديا فيقول أنا الآن أعود للفاتحة بقصد الذكر العام من الجزئية والذكر المطلق، فعوده للفاتحة مرة أخرى على فرض وجود الفاتحة لا يعد زيادتان. في مثل هذا الفرض يمكن جريان استصحاب عدم الإتيان بالفاتحة، فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالفاتحة أن يعود فيتدارك بقصد الأعم من الذكر والجزئية، يعني بقصد ما أمر به بالفعل، ثم يمضي في صلاته. غايته أنه يحتمل الزيادة، يعني يحتمل أن ما دخل فيه كان زيادة، لأنه يحتمل ترك الفاتحة تركا عمديا، فيحتمل أن ما دخل فيه كان زيادة عمدية. يمكن نفي احتمال الزيادة باستصحاب عدم الزيادة والبناء على صحة صلاته. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، يصل الكلام إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يعلم المكلف بالترك، مو أنه يحتمل الترك، أن يعلم بالترك ولكن لا يدري هل كان الترك تركا سهويا أم كان الترك تركا عمديا، وإلا الترك قطعا قد حصل، ولكن لا يدري هل أن ترك الجزء كان تركا سهويا أم تركا عمديا. فهنا فرضان: الفرض الأول أن يكون قد تجاوز محل الذكري، كما لو ركع ثم بعد الركوع علم بترك جزء سابق، وتارة لا يكون قد فات المحل الذكري، كما لو قام وقرأ ثم علم بترك سجدة أو تشهد من الصلاة من الركعة السابقة. فالكلام في الفرض الأول. والكلام في الفرض الأول أيضا في مطلبين: تارة في جريان قاعدة التجاوز، وتارة في جريان قاعدة الفراغ. فيقال: إذا ركع المكلف ثم علم بعد الركوع وفوت المحل الذكري أنه ترك جزءا، فتارة يكون ترك الجزء مما لا أثر له، كترك القراءة، ترك القراءة لا أثر له، لأنه لا يترتب على ترك القراءة قضاء ولا سجود سهو بناء على عدم وجوب سجود السهو لأي زيادة ونقيصة. فإذا كان الترك مما لا أثر له وهو قد ترك قطعان، غاية ما في الأمر لا يدري ترك سهوان أم ترك عمدان، يجري في حقه استصحاب عدم الترك العمدي أو عدم استناد الترك إلى العمد، يجري في حقه هذا الاستصحاب ويبني عليه، ومقتضى البناء عليه المضي في صلاته. ولكن الكلام فيما إذا كان للترك أثرون، كما لو ركع ثم علم بأنه ترك سجدة، وترك السجدة يجب فيه القضاء، أو ترك تشهدا وترك التشهد يجب فيه سجود السهو. فهنا في مثل هذا الفرد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره بأنه تجري في حقه قاعدة التجاوز، ترك قطعا، يقول مع ذلك تجري في حقه قاعدة التجاوز. والسر في ذلك أن المكلف وإن علم بالترك إلا أنه يحتمل أن الترك كان تركا عمديا، وعلى فرض أنه ترك عمدي فالصلاة باطلة، فتجري قاعدة التجاوز لا لنفي الترك، ترك معلوم، بل لنفي احتمال العمد وإثبات صحة الصلاة، إذ قد مضى في الصورة السابقة أن قاعدة التجاوز تجري لنفي احتمال الترك العمدي. فهنا يحتمل إما ترك سهوا أو ترك عمدا، فتجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي، وبذلك تثبت صحة الصلاة. فإن قلت هي معارضة بقاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك السهوي، لأن الترك السهوي موضوع لوجوب القضاء، إذ المكلف إن كان قد ترك السجدة سهوا فيجب عليه قضاؤها، فكما تجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي، تجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك السهوي وأثرها عدم وجوب القضاء. قال لا، لأن نفي احتمال الترك العمدي أصل مصحح يتوقف عليه صحة الصلاة، بينما نفي احتمال الترك السهوي أصل متمم، إذ غاية ما يترتب عليه عدم وجوب القضاء. فحينئذ حيث إن الأصل المصحح مقدم على الأصل المتمم، فيجري في حقه قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك العمدي من دون أن تعارضها قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك السهوي. لكن مع ذلك إن لم تجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك السهوي تجري أصالة البراءة، لأنه يحتمل وجوب القضاء عليه، فتجري أصالة البراءة عن وجوب القضاء، أو يحتمل وجوب سجود السهو عليه فتجري أصالة البراءة لنفي احتمال وجوب سجود السهو، ويعود التعارض مرة أخرى بين قاعدة التجاوز النافية لاحتمال الترك العمدي وأصالة البراءة النافية لوجوب القضاء أو النافية لوجوب سجود السهو، فإن جريان القاعدتين معان يؤدي للوقوع في المخالفة القطعية، حيث لا يعيد الصلاة ولا يقضي السجدة، أو لا يعيد الصلاة ولا يأتي بسجدتي السهو، وهذه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي، فيقع التعارض بينهما. وإذا وقع التعارض بينهما فحيث قد اشتغلت ذمته بالسجدة التي علم بتركها، لأن الأمر الضمني بها لم يمتثل ويشك في امتثاله، إذن بالنتيجة مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة. هذا ما أفاده قدس سره، ويأتي الكلام في مناقشته إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.